أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أدلة القول الثاني الذي أنكر حجية خبر الوحد، وأخذنا دليلين من أدلتهم. الدليل الأول هو التمسك بعموم الآيات الناهية عن اتباع الظن، والدليل الثاني الإجماع الذي دعاه السيد المرتضى في قيام الإمامية على عدم العمل بخبر الوحيد. وصلنا إلى الجواب عن هذين الدليلين. قال المصنف: والجواب عن الاحتجاج بالآيات. المصنف يقول: هذه الآيات يمكن أن يرد الاستدلال فيها على عدم حجية خبر الواحد من وجهين. الوجه الأول: لو سلمنا عموم وشمول هذه الآيات لمطلق الظنون حتى لخبر الواحد، خب، نقول إلا أنها مخصصة، بمعنى أن كل ظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا أيضا نقول شامل بعمومه وإطلاقه إنما لخبر الواحد، لكن هناك تخصيص لبعض هذه الظنون وهو خبر الواحد. خبر الواحد هو صحيح ظن، إلا أنه قد قام الدليل على حجيته، وقد تقدم عندنا الدليل على حجيته في الأدلة الأربعة التي تقدمت. فإذا إن قلنا بهذه بشمول هذه الآيات لمطلق الظن، فنقول أنه يمكن أن يخصص، هذا أولا. ثانيا نقول أصلا هذه الآيات المباركات غير شاملة لبحثنا، وذلك لأنه لو نظرنا إلى سياق هذه الآيات، يعني ما قبلها وما بعدها، لوجدنا أنها تذم الكفار في اتباعهم الظن في اعتقاداتهم، فالذي هو منهي عنه باتباع الظن هو في أصول الدين وليس في مسائلنا، في مسائل الاستدلال على الأحكام الشرعية. قال: والجواب عن الاحتجاج بالآيات. أولا، إن العام يخص والمطلق يقيد بالدليل، وقد وجد كما عرفت في حجية خبر واحد بالأدلة الأربعة اللي أخذناها، هذا أولا. ثانيا، على أن آيات الذم اللي هي آيات إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ظاهرة بحسب السوق يعني والسياق في الاختصاص باتباع الظن في أصول الدين، لأن الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه من ناحية الاعتقاد، فالظن لا يغني من الحق شيئا في أصول الدين، هذا ثابت عندنا ولا خلاف فيه. وآية النهي أيضا نفس الشيء، ولا تقف ما ليس لك به علم، أيضا نفس الشيء، وآية النهي محتملة لذلك أيضا، لا تقف ما ليس لك به علم في من؟ في أصول الدين، محتملة لهذا في أنها خاصة في أصول الدين، ولغيره مما ينافي عمومها أو صلاحيتها للتمسك بها في موضع النزاع. هذا إشارة إلى أنه لو قلنا بأنها عامة للمنع من التمسك بالظنون، خب عمومها يشمل حتى خبر الواحد، بينما نحن ثبتنا بأن خبر الواحد حجة، ولغيره مما ينافي عمومها أو صلاحيتها للتمسك بها في موضع النزاع. يقول: لا سيما بعد ملاحظة ما تقرر في خطاب المشافهة ووجه ثبوت حكمه علينا، قلنا أنه ثابت أنه بالإجماع، مع ما علم في الوجه الرابع من الحجة لما صرنا إليه. يريد أن يقول لو نظرنا إلى الدليل الرابع وهو أنه قلنا أنه سد عندنا باب العلم، قلنا أنه هذه الآيات يمكن أن تكون خاصة فقط وفقط في زمن الانفتاح، يعني في ما كان يمكن العلم. فإذا كان يمكن الاعتماد على العلم، بعد لا ينبغي أن يذهب علما إلى الاعتماد على الظن. فهذه الآيات لو قلنا بأنها شاملة لمطلق الظنون، سواء كانت في أصول الدين أو في فروع الدين، جيد، فإنما نقول هذه خاصة، يعني ينهى عن العمل بالظن في زمن الانفتاح. أما في زمن الانسداد فما عندنا غير الظن، فلا تكون شاملة له، لا سيما بعد ملاحظة ما تقرر في خطاب المشافهة ووجه ثبوت حكمه علينا، أن هذا الخطاب مع ما علم في الوجه الرابع من الحجة لما صرنا إليه. وأي إجماع أو ضرورة تقتضي بمشاركتنا، نا يعني نحن اللي معدومين لهم، يعني الموجودين في التكليف بتحصيل العلم فيما لا ريب في انسداد باب العلم به عنا دونه. خب شلون تقول تعال أنتم مثل ما ثبت عندهم عدم الجواز الاعتمادي على الظن اللي في زمن انفتاح، كون أيضا أنتم لا يجوز عليكم الاعتماد على الظن حتى في باب الانسداد، وهذا واضح لمن تدبر. إذن هذا هو الجواب عن التمسك بالآيات. وأما ما ذكره المرتضى فجوابه من أمرين. أولا، أنك سيدنا المرتضى دعيت أن العلم ضروري قائم عند الإمامية على إنكار العمل بخبر الواحد مطلقا، يعني سواء كان في باب الانفتاح أو في باب الانسداد، أو كان خبره الواحد ثقة أو ليس بثقة. أولا، هذا العلم الذي أخبرتنا به هذا ليس حاصل لنا قطعا، لم نعلم بأن الإمامية، أصحابنا الإمامية أجمعوا علما على عدم العمل بمن بخبر الواحد، هذا لم يحصل لنا بالقطع. خب إن قلت خب هو سيد المرتضى الآن جاي يخبرك، يعني شنو سيد المرتضى يكذب بهذا الخبر عندما يقول بأن الإمامية قامت على عدم الاعتماد على خبر الواحد وإنكار العمل بخبر واحد؟ خب المصنف يقول هو قول السيد المرتضى صحيح عادل، هو سيد المرتضى بل فوق العدالة، إلا أن هذا خبره واحد، فكيف يمكن أن يستدل على عدم حجية خبر الواحد بمن؟ بخبر واحد. فهذا نقض لما يريده المصنف، عفوا السيد المرتضى، السيد المرتضى يريد أن يثبت عدم حجية خبر واحد بخبر واحد، هذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه لم يصل لنا ما يؤيد قول السيد المرتضى، يعني أنه خبر واحد، وأيده بقراء وشواهد يمكن أن يحصل لنا العلم مما حكاه. قال وأما ما ذكره المرتضى فجوابه أولا إن العلم الضروري بأن الإمامية تنكر العمل بخبر الواحد مطلقا غير حاصل لنا الآن قطعا، لم نحصل بهذا العلم القطعي بأن الإمامية تنكر العمل بخبر الواحد مطلقا. إن قلت السيد المرتضى جاي أخبرك الآن، قال واعتمادنا في الحكم بذلك، يعني على إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد، على نقله له، على نقل السيد المرتضى لهذا الخبر، نقض لغرضه، نقض لغرضه، إن غرضه يريد يثبت عدم حجية خبر الواحد فكيف نعتمد على خبر الواحد إذ لم يصل إلينا معه ما يخرجه عن كونه خبر واحد، يعني لم يصل إلينا ما يساند قول السيد المرتضى بحيث يؤدي فيه أن يصل إلى مستوى العلم أو التواتر. هذا أولا. ثانيا، أنه من الواضح أن التكليف بالمحال لا يجوز عندنا، وقد تقدم عندنا ذلك في بحث اجتماع الأمر والنهي، لا يجوز للحكيم، للمولى الحكيم، أن يكلف الناس بشيء هو محال. إذا تضح هذا الآن، نقول لو الله تبارك وتعالى يريد أن يكلفنا الآن في هذا الزمن، في زمن الانسداد، بالتكاليف على نحو العلم، على نحو العلم، ولا يجوز شنو؟ الظن، هذا تكليف بما هو مستحيل. لماذا؟ لأننا الآن لا يمكننا أن نحصل التكاليف بمن؟ بالعلم. إذ قلنا هو يحصل التكليف بالعلمي إما بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرآن أو بغيرها. قلنا التواتر الآن كالكبريت الأحمر لا يوجد شيء، قليل جدا، لأنه هو التواتر الذي يحصل إما بتواتر لفظي أو تواتر معنوي، وعندنا قليل. الأخبار المتواترة بكلا قسمي التواتر هو قليل جدا. خب، حفو الأخبار بقراءة تفيد العلم بصحة الخبر أو مضمون الخبر أو صدور الخبر، أيضا هذه القرائن الآن قليلة جدا. فلا يمكن للمولى أن يكلفنا بالتكليف بالعلم، يعني بأن نحصل التكاليف عن طريق العلم وعدم، ولا يجوز لنا الاعتماد على الظن، هذا شيء شنو؟ قبيح. خب، إن قلته، خب لماذا كان ممكنا في زمن السيد المرتضى؟ السيد المرتضى أنكر أن يكون التعبد بخبر الواحد مما شرعه الله تبارك وتعالى. المصنف يقول هذا صحيح، لأن زمن السيد المرتضى وما قبل زمن السيد المرتضى كان هناك انفتاح باب العلم، عندنا العلم هناك مفتوح، القرائن موجودة وقريبين إلى عصر الأئمة، الكتب موجودة، يمكن أن يحصل التواتر واحتفاف الأخبار بالقرائن المفيدة للعلم، هذا صحيح في ذاك الزمن. لكن ثبوت العلم بالأحكام الشرعية عن طريق العلم في زمن الانفتاح لا يعني ثبوته أيضا في زمن الانسداد. ومن هنا يقول لعل ما نقله السيد المرتضى من إجماع الإمامية على عدم جواز العمل بخبر الواحد، لعله من جهة أنهم بعد ما يحتاجون إلى الاعتماد على خبر الواحد الظني. لماذا؟ لأنهم كان عندهم باب العلم مفتوح، يسألون الأئمة عليهم السلام، الكتب الـ400 مشهورة آنذاك، الرواة موجودين آنذاك، القرائن كثيرة، فبعد ما يجوز أن يعتمدوا على من؟ على خبر الواحد. قال: وثانيا أن التكليف بالمحال ليس بجائز عندنا، ومعلوم أن تحصيل العلم القطعي بالحكم الشرعي في محل الحاجة إلى العمل بخبر الواحد الآن، يعني في زمن الانسداد، مستحيل عادة. لما تقدم احنا قلنا سد عندنا باب العلم. إن قلت مو كان موجود في زمن السيد المرتضى؟ قال: وإمكانه، يعني إمكان تحصيل العلم في عصره، يعني في عصر السيد المرتضى وما قبله من أزمنة ظهور الأئمة عليهم السلام، لا يجدي بالنسبة إلى زمان عدم الإمكان وهو زمان الانسداد. ولعل الوجه في معلومية مخالفة الإمامية لغيرهم في هذا الأصل، يعني في أصل حجية خبر الواحد، حيث أنه أنكر الإمامية والاعتماد على خبر الواحد كما ذكر السيد المرتضى، هو تمكنهم في تلك الأوقات من تحصيل العلم بالرجوع إلى أئمتهم المعصومين عليهم السلام، فلم يحتاجوا إلى اتباع الظن الحاصل من خبر الواحد كما صنع مخالفوهم، ولم يؤثروه على من؟ على العلم. مخالفوهم هو لما تركوا الأئمة عليهم السلام واعتمدوا فقط على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فبعد صار عندهم ظنهم لأنهم ما يعتمدون على الأئمة، بينما نحن الإمامية ظل عندنا تحصيل العلم بوجود الأئمة عليهم السلام. قال: وقد أورد السيد على نفسه في بعض كلامه، يعني في باب حجية الخبر الواحد وعدمه، أورد سؤالا هذا لفظه: فإن قيل إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تعولون في الفقه كله؟ هكذا أشكل السيد المرتضى على نفسه، أنكم إذا قلتم لا يجوز العمل بخبر واحد، زين هاي الأبواب الفقهية بما تعملون بها؟ شلون تعملون بهذه الأخبار؟ وأجاب بما حاصله أن معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالأخبار المتواترة، يعلم فيه بمن؟ في الفقه بالأخبار المتواترة. وما لم يتحقق ذلك فيه، يعني ولا إذا لم تتحقق عندنا، لم يتحقق عندنا العلم الضروري في المسألة الفقهية، ولعله هو الأقل، يقول وعول فيه على من؟ على إجماع الإمامية. فيقول الفقه كله إما أن يكون معلوما بالضرورة وإما أن عليه إجماع في مسألتين. ثم قال وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم. يعني هذا كأنه جواب لإشكال أنه سيدنا المرتضى ليس كل الإمامية يحصل عندهم الإجماع في المسألة، بل ربما نجدهم مختلفين على قولين، وقد أخذنا ذلك في البحوث السابقة. فكيف يمكن أن تحل هذه المشكلة؟ أنت قلت إما أن يحصل لنا العلم بالفقه بالضرورة وإما أن يكون بالإجماع، والحال أن في هكذا مسائل لا يوجد عندنا علم ضروري ولا يوجد عندنا شنو إجماع في المسألة، بل نجد اختلاف في المسألة. فهو حل هذه المشكلة، قال هنا إذا أمكنك أن تحصل القطع بصحة أحد المخالفين، يعني أحد المختلفين، يعني هذا قول الأول، المختلف الأول هو الحجة، كما إذا مثلا قلنا أنه كانوا كلهم مثلا غير معلومي النسب ونحتمل وجود الإمام فيه فيكون قوله حجة، والآخر فيكون قوله حجة، أو أي أمر التي يحصل لك منها العلم بأن الحجة مع الطرف الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول. وإذا ما حصل عندك علم هنا، فهنا أنت تكون بعد بالتخيير، تأخذ بإما الأول أو الثاني. قال وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم، يعني بين الإمامية، ومحصول هذا الكلام الطويل أنه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرها هو، يعني السيد المرتضى، تعين العمل عليه على أحد هذه الأقوال، وإلا كنا مخيرين بين الأقوال المختلفة لفقد الدليل، لفقد دليل التعيين. خب هذا ما ذكره السيد المرتضى. يعلق المصنف رحمه الله على هذا الكلام عدة تعليقات. أولا أن ادعاء السيد المرتضى بحصول العلم الضروري والإجماع في كثير من المسائل الفقه، هذا إن سلمناه فإنما نسلمه في ذاك الزمن، في زمن السيد المرتضى وما قبله. أما الآن نريد نعدي هذا الحكم أنه الأحكام الفقهية هي المعلومة بالضرورة وكذا قيام الإجماع عليها في زمننا هذا، في زمن الانسداد، فهذا ممتنع جدا وعليه. فإذا مع ذلك نقول في زمن الانسداد لا يوجد عندنا علم ضروري في جميع المسائل ولا عندنا إجماع في أيضا في جميع المسائل، ومع ذلك يكلفنا بالعلم بالحكم الشرعي، هذا راح يستلزم منه التكليف بالمحال وهو قبيح وعليه. فهنا لابد ممن من الاكتفاء بالظن، عندما يتعذر العلم نكتفي بالظن، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب. بل حتى أن السيد المرتضى رحمه الله في كذا مورد من كلامه قال لو لم يحصل عندنا العلم فسوف نلتجئ إلى حجية الظن، وهذا شيء طبيعي. فإذا التجأنا إلى الظن فحينئذ راح تكون الأخبار خبر الواحد بما هو الظن، وباقي الظنون الأخرى متساوية في الرجوع إليها. وإن كان هو الشيخ المصنف رحمه الله رجح الظن اللي موجود في أخبار الأحاد على الظن اللي موجود في باقي الظنون والأمارات الأخرى. طبعا أما أنه نعتمد على الظن في زمن الانفتاح أو في زمن إمكان تحصيل العلم، فهذا ردد بعد دليل آخر، أنه هل يمكن الاعتماد على الظن في باب الانفتاح أو لا يمكن الاعتماد عليه؟ ربما يقال أنه حتى في زمن الانفتاح يجوز الاعتماد على الظنون، والدليل على ذلك أن الرواة كثير ما كان هو واحد ويفتي الآخرين ويأخذون منه. الناس عادة هناك عندما مثلا يجلس زرارة في المسجد ويفتي الناس، زرارة واحد وينقل لهم قول الإمام عليه السلام، فيعتمدون على خبر زرارة ويأخذون الحكم منه مع أنه واحد. فهنا هكذا استدل بعضهم على حجية خبر الثقة حتى في زمن الانفتاح. وعلى أي حال المصنف يقول الآن ما يهمنا هذا، لأن هذا بحث فرضي. إذا كان عندنا العلم مفتوح هل يكون، يعني العلم بالأحكام الشرعية مفتوح، هل يكون الظن حجة أو لا؟ المصنف يقول الآن إحنا ما يمكننا العلم، فبعد إحنا نروح نبحث لو كان العلم مفتوح ما هو موقفنا تجاه العمل بالظنون، فهذا بعد لا ينبغي أن نطيل فيه. قال: ولا ريب في أن ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة وإجماع الإمامية إن سلمنا فهو أمر ممتنع في هذا الزمان وأشباهه، زمان انسدار باب العلم، فالتكليف فيها في هذه الأزمان وأشباهها بتحصيل العلم غير جائز، لأنه تكليف المحال، والاكتفاء بالظن فيما يتعذر فيه العلم مما لا شك فيه، يعني لا شك بجواز الاكتفاء بالظن عند تعذر العلم ولا نزاع. وقد ذكره يعني السيد المرتضى في غير موضع من كلامه أيضا، قال: يجوز إذا سد عندنا العلم أن نعتمد عليه على الظن، فيستوي حينئذ يعني حين الاكتفاء بالظن الأخبار وغيرها من الأدلة المفيدة للظن، مثلا حجية الظواهر، في الصلاحية لإثبات الأحكام الشرعية في الجملة كما حققناه ذلك. وأما زين حجية الظن في باب الانفتاح إمكان العلم، يقول: وأما مع إمكان تحصيل العلم، هذا كما في زمن السيد المرتضى وما قبله، فيتوقف العمل بما لا يفيد العلم على قيام الدليل القطعي عليه، هون يقوم عندنا دليل قطعي على حجية الظن حتى في زمن الانفتاح. يقول المصنف: ولا حاجة بنا الآن يعني في زمن الانسداد إلى تحمل مشقة البحث عن قيامه حينئذ على العمل بخبر الواحد وعدمه، يعني في زمن الانفتاح، خصوصا مع أن السيد قد اعترف في جواب المسائل التبانيات بأن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها، فهي موجبة علما للعلم مقتضية للقطع، وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد. يقول خصوصا إذا لاحظنا بعد ماكو داعي أن نروح نبحث هل أن خبر واحد حجة أو ليس بحجة في زمن الانفتاح، لأن أصلا السيد المرتضى يقول أصلا الأخبار اللي إحنا نبحث عن حجيتها هي كلها موضوعة في الكتب والأصول، وهذه الأخبار اللي موضوعة في الكتب والأصول كلها حجة، إما من ناحية أنها متواترة أو محفوفة بعلامات قطعية تدل على من على صحتها، فبعد ماكو داعي أن نبحث أنه هل أن خبر الواحد الظني حجة أو ليس بحجة، يعني نريد نقول أصلا لا يوجد عندنا خبر ظني في زمن الانفتاح، وإنما كل هذه الأخبار اللي موجودة هي حجة لأنها إما متواترة أو محفوفة بالقرينة. قال: وبقي الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه إلى الأصحاب وبين ما حكيناه عن العلامة في النهاية، فإنه عجيب، وكيف يمكن أن يحل هذا الإشكال يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.